فهذا من كراماته رضي الله عنه. سفينة هذا الاسم لقب، وأي لقب هذا؟ لقب يفتخر به، سماه رسول الله صلى الله عليه لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة بلفظ الكنية، الاسم قد يكون بلفظ الكنية مثل أبو بكر، أبو بكر ابن أبي قحافة، أبو هريرة، أسماؤهم مختلف فيهم لكن معروف أنه الظاهر أنه هو اسمه. كذلك أبو تراب وأبو بطن وأبو كذا، الناس يسمون باسمه الكنية وهو اسمه، وتقع نسبة إلى الآهة أو إلى آهة، نسبة اللقب العامش العارج. العامش والعارج هذا معروف لأجل المرض. كذلك حرفة مثل البزار، مثل البزاز، البزار، البزاز، الحناط، الخياط، الخباط، الحناط. ثم بعد ذلك الأنساب والأنساب. وتقع، وكذلك من المهم معرفة الأنساب، نسبته إلى وطن، نسبته إلى قبيلة من المهمات، لأن به يحصل التمييز بين المتفق والمفترق، بين المشتبهين في الأسماء، فيكون محمد بن عبد الله ابن عباس، محمد بن عبد الله ابن عباس اثنان، إذا كان واحد كوفي واحد شامي فيحصل بينهما التفريق، واحد أنصاري واحد قرشي واحد خزرجي واحد فلان. فمن المهم هذا، وكاد أن يكون من أهم الأشياء أيضا في تمييز الرواة فيما بينهم، الأنساب بلدا أو قبيلة أو إلى حرفة. وتقع إلى القبائل والأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا، سكة الطريق، فلان كان في يعني القطيع، أبو بكر القطيع سمي إلى محلة القطيع في بغداد قطيع سكة. أو مجاورة، قد يكون لأجل مجاورة الشخص، مجاورة مكان ما ينسب إليه. وإلى الصنايع أيضا، وإلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر من نسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. وتقع إلى الصنايع، يعني إلى صناعته ومهنته وحرفته، وأئمتنا كانوا محترفين حرفا عدة حرف، خياط والحرف كالبزاز. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني الاشتباه والاتفاق لأجل اختلاف كلمة وعدم النقط، في القديم ما كانوا ينقطون، فيقع الاشتباه فيكون مثلا الجمال بالجيم، ربما يتصاحب إلى الحمال، ربما يتصاحب إلى الخمال، إلى الخمال، فيكون كل هذا. كذلك البزار والبزاز كلاهما حرفة، بزار وبزاز. يأتي على كل حال مثل هذه كثيرة، ولكن الشان في معرفة حرفته بالضبط، ولذلك يحتاج إلى كتب ضبط الكلمات. نعم، الألقاب ولا تنابزوا بالألقاب. النبز هو التعيير، بارك الله فيك، التعيير. إذا قلت لعامش رحمة الله عليه الإمام العلامة سليمان، كان عامش هذا الرجل العامش لا تنوالي به، هذا تعيب وتعيير لا يجوز لك. لكن اتفقوا على أنه شيء، ذكرك أخاك بما يكره هو الغيبة، لكن إذا كان لا يعرف إلا بما يكره من الأسماء وغيرها، فاتفقوا أن يذكر في مواضع، منها التظلم، إذا جاء إنسان يتظلم فيجوز له أن يذكره باسمه، ذاك العامش هذا فلان، لا يحب الله الجهر بالقول بالجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، جاز يكون معذورا، ما ذلك إذا ملك نفسه، فيكون الأفضل لا يذكر. كذلك في التعريف، التعريف والترجمة خاصة اتفقوا، مهما يكون الإنسان كارها له جاز لك أن تذكر. العارج عارج، يكره أن يسمى عارج لكن يجوز لك أن تسميه عارج. ابن علي كان يكره أن يسمى ابن علي، لكنهم اتفقوا على جواز تسميته ابن علي على كل حال. فخاصة مصلحة رواية النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مصلحة فرد واحد، ما هو كذا؟ ولو كان يكره، لكن إذا عرف بهذه الآهة وبهذا اللقب، واللقب من اللقب السوء إذا كانت، وقد يكون لقب إعزاز، لقب تكريم، فإذا كان ولو ينبئ عن سوء أو عن آهة مكروهة أو شيء يكرهه الإنسان مع ذلك يجوز ذكره، لا خلاف في هذا مطلقا. وأقرب كتاب ابن النووي رحمه الله في كتابه، في كتابه أي كتاب في مقدمته ذكر أي كتاب؟ رياض الصالحين. أقرب كتاب تجد قال يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع. والشوكاني رحمه الله له كتاب دفع الريبة، رفع الريبة أو دفع الريبة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وقد تقوا الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، قطواني كان كوفيا يلقب بالقطواني وكان يغضب منه. القطواني لماذا؟ لأنه كأنه ينسب إلى قطى أو إلى قطوان حارة من الحارات، وكان لا يرغب أو كان لا يحب أن ينسب إليه، وكان يغضب منها. لكنهم اتفقوا على أنه ما دام يعرف ويفصل ويميز بهذا اللقب وبهذا الكنية فجاز ذكره. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، مثل الضال، مثل القوي قلنا، ومثل الضعيف. فلان الضال كان أحد الرواة اسمه اسمه ماذا؟ راوي ثقة معروف الضال، سمي ضالا ليس لأجل أنه كان ضالا عن طريق المستقيم أو الصراط المستقيم، لا، لأنه كان مسافرا فظل في الطريق فتاه أياما كاد أن يهلك، ثم رجع به الله تبارك وتعالى ورجعه الله تبارك وتعالى، فسمي الضال. كذلك القوي الضعيف كما ذكرت لكم. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، فلان قرشي مولا. قرشي هو في الحقيقة إذا قالوا مولى فلان فيكون اشتباه فيه، لكن إذا قالوا القرشي وسكتوا معناه قرشي من أصل النسب، نسب قريش، قرشي منهم. أما إذا قالوا قرشي ولاء فمعناه أنه كان هو أو أحد أجداده كان عبدا ثم أعتقه أحد القرشيين، فالولاء لمن أعتق، ما هو كذا، فينسب إلى مولاه الأعلى، مولى الأعلى ومولى الأسفل. وهذا الاصطلاح موجود في الفرائض أيضا، في الفرائض أيضا الولاء لمن أعتق. فهنا معرفة الموالي من أعلى يعني السادات، والموالي من أسفل يعني العبيد الذين قد كاتبوا فتحرروا أو حررهم ساداتهم بالرق أو بالحلف أيضا. وكان الولاء في ما قبل الإسلام معروفا قبل الإسلام، الظاهر أن هذه النسبة بعد الإسلام ألغيت بالحلف. كان ينزل أحدهم وهو من قبيلة أخرى، فلان الزهراني القرشي، هذا يأتي ذكره، يأتي ذكر بعض المترجمين الرواة القدامى الزهراني القرشي، كان زهرانيا ثم نزل في قريش وتحالف معهم، فكأنه يكون منهم يدافعون عن من يدافعون، عما يدافعون عن أنفسهم عن أهليهم كذلك يدافعون عنه. فهذا الولاء بالحلف هذا هو الذي ألغاه الإسلام، وأدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. لكن إذا جرى الأمر فكانوا يعني على معرفة هذا الشيء فجاز استعماله. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. وكذلك كتاب علي بن المديني لم يتبع، لكن كتاب أبي داود، كتاب أبي داود الإخوة، هذا طبع الكتاب منذ مدة يعني 10 سنوات زيادة. الإخوة يعني فلان وفلان أخواني، ربما يكون منسوبا أحد الأخوين. لماذا لزم تنصيص أن فلان وفلان أخواني شقيقان؟ لأن الواقع قد يكون أحدهم نسب إلى أبيه والثاني من الإخوان نسب إلى جده، وهذا معروف في التراجم، فيكون التنصيص يعطيك البيان أنهما كلاهما إخوان وكلاهما من طبقة واحدة، ليس هذا غير الثاني، يعني كأنه يكون. وله معنى أيضا إذا كان الأخ يروي عن الأخ فله معنى قوة الرواية، الابن يروي عن الأب له معنى قوة الرواية، لكل هذه تفنن علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه الفنون من علم الحديث، وليس هو طرف فكري فقط، لا، بالحقيقة لها فوائدها الكبيرة الجمة في تقوية الرواية وتعيين الراوي وتعيين شخصه وتعيين درجاته. فمن المهم معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني صنف، لكن كتابه لم يوجد. أما أبو داود رحمه الله فكتابه الإخوة والأخوات طبع هذا وهو ميسور. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيحه الشيخ والطالب، لابد أن يتأدب كل واحد بأدبه، وهذا الأدب لا شك أنه يعطي ويؤخذ مما كان عليه السلف رحمة الله عليهم من أدب طلب العلم من زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما جاء طلب العلم الصالح إن شاء الله مع الصالحين. وينفرد ويشتركان في تصحيح النية الشيخ والتلميذ، من أهم ومن أول ما يجب على كل واحد منهما أن يصحح النية لله تبارك وتعالى. طلب العلم لا يكون لدنيا، لا يكون لغرض الوظيفة، لكن قل إذا شرك الطالب، شرك الشيخ بطلب علم، الطالب طالب، الشيخ ما نحن نتكلم الآن كان هو نية الطالب فقط، لأن الطالب هو الذي انتقل شيخا، فيكون من نيته إذا شرك بأنه إذا رزقني الله تبارك وتعالى وراءه رزقا في الدنيا فلا مانع إن شاء الله من هذه النية، هذه النية لا تفسد أصل النية. لكن إذا كان الغرض هو الدنيا وحده، بحيث إذا عرف أنه ليس وراءه دنيا فيترك العلم فيزن في نفسه هذه النية، فمعناه أن نيته فاسدة وليست نيته صحيحة. لا بد أن يكون كما قال الزهري رحمه الله: طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله. وفي لفظ آخر أنه: طلبنا العلم ولم تكن لنا نية ثم رزقنا الله النية. فنحن نقول ربما يدخل أحدهم المجلس قائم الحديث، حديث أولئك قوم لا يشقى جليسهم، تعرفون جاء رجل وجلس بدون نية، فماذا قال الله تعالى؟ قالوا يا ربي إن فيهم رجلا لم يأتي ليستمع الذكر ولم لم يأتي للذكر، قال أولئك قوم لا يشقى جليسهم، فغفر الله الجميع. فإذا تعود الإنسان وجلس شيء إذا راه في المسنى إن شاء الله يسنى أو ينسنع مثل ما يريدون، فإذا جلس إن شاء الله فيحصل له تصحيح النية، فرضنا أنه لم يدخل إن شاء الله شيئا فشينيات النية. إن كانت النية فاسدة فيقال له دائما أن صحح نيتك ولا تفسد أجرك بإفساد النية. أما الرزق فهو يأتيك من كل مكان، وإن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه الموت. فإذا كان يجاهد في سبيل الله وفي جانب من قلبه نية أن يرزقني الله تبارك وتعالى غنيمة، فهذا لا يفسد أجر الجهاد. كذلك إذا كان الطالب يجلس لطلب العلم لله وفي الله، وإذا كان لله وفي الله فيتأدب بآداب العلم الشرعي، معناه يأخذ العلم ويعمل به إلى آخره. هنا يظهر مظاهر نية صالحة ونية فاسدة. فإذا نوى في جانب من قلبه أو في ركن من أركان قلبه أن الله يرزقني بهذا إن شاء الله رزقا حسنا، عرف الحلال والحرام فيأخذ رزق الحلال إن شاء الله، فلا يكون مفسدا لنيته كما لا يكون مفسدا لنية الجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن المهم معرفة ويشتركان في آداب تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وأغراض الدنيا وتحسين الخلق. العالم والتلميذ قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لا تكن مثل الحمل. ما دام قد أنعم الله عليك بالعلم، الناس واحد يكون علم الهندسة، واحد يتعلم علم الطيران، واحد يكون كذا وكذا، فطالب العلم الشرعي كل واحد يعمل عمله، قل كل يعمل على شاكلته، هو يظهر بمظهره، أنت لماذا تظهر بمظهر غير تخصصك وغير ما آتاك الله من النعمة؟ فكن طالب علم على مظهر وهيئة العلماء. الإمام أحمد رحمه الله كان ينقد ويجرح طالب علم لا يكون له هيئة طالب علم. يقول كان حافظا كان ثبتا لكنه لم يكن هيئته هيئة طالب علم. هيئة طالب علم آمش رحمه الله مر عليه بعض الأئمة فقال ما هيئتك؟ هذه هيئة حائق ليس هيئة طالب. فينبغي أن يكون هكذا منقول، فينبغي أن يكون طالب العلم في هيئته وهيبته العلمية، يمشي على وجه الأرض له هيبة علمية. أما إذا كان يرى مع الناس عامة يكون تصرفاته كله مثل عامة الناس، واحد من السوق الذين يشتغلون في السوق، فما الفرق بين أو ما هو مظهر تحديث نعمة الله عليه؟ أما بنعمة ربك فحدث، ما حدثت وما أظهرت نعمة الله عليك. على كل حال، وينفرد الشيخ في آدابه بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني الشيخ إذا قدر الله أن وصل إلى مرتبة يقدر هو بنفسه أو يقدره الناس، إذا أعطي الشهادة، إذا عرف بعماله، فيجب أن يجلس على قدر علمه يفيد الناس، يفيد الناس، نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن لا يدخل فيما لا يحسنه ولا فيما لا يعنيه، فلكل واحد مجاله، فيبقى يسمع العلم والحديث إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه. هذا كان معلوما. لماذا؟ لأن الطلبة في الحقيقة كانوا يرحلون في الزمن الأول، يأتون من مكان سحيق ويجلسون ويبحثون من هو العالم الأكبر الذي نسمع عنه. وكما قال بعض العلماء كانوا يحجون للقي، يعني الحج حج 10 مرات، لكن ابن معين وفلان وفلان لهم حجات كثيرة، 30 حجة، 40 حجة، 70 حجة، وكان غرضهم أيضا أن يلتقوا مع المشايخ ويسمعوا منهم أحاديث، الذي لا يتيسر أن يرتحل إلى هذه البلاد. البلد مكة يجمع من آلاف المدن المشايخ، لكن لا يقدر هو أن يرحل إلى جميع البلاد. فالحاصل أنه إذا جاء شخص كبير، محدث كبير، قد يفوت من البلد ويذهب، فإذا جاء أحد إليه ويعرف أن من هو أحسن منه في هذا البلد وأحفظ كذا، فيقول اذهب إلى فلان فإنه ربما يفوتك ثم تأتيني فيما بعد. هذا معنى ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه بل يرشد إليه، يعني لا تأخذه الغيرة ولا التنافر، قد يكون المعاصرة سبب المنافرة وليس هذا من المطلوبات، بل يرشد، يقول اذهب إلى الفلان، فلا يفتى ومالك بالمدينة، ولا يترك اسماء أحد لنية فاسدة. إذا جاء شخص وظن فيه أنه نيته ليست بجيدة، مع ذلك يرمي إليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يروي ويقول ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني يرمي الحديث لعله يقع موقع القبول، موقع الحفظ، موقع العمل عند أحد، ولا يقول أن هؤلاء ما يستحقون. نعم، هذا تلخيص. لعل سبب هذا الكلام أن هناك كثيرا من العلماء قالوا لا تقلد اللؤلؤ لآلي، أو لا تقلد الياقوت للخنازير، يعني لا تحدث من لا أهل للتحديث، لكن ما يضره، لعل الله يهدي الشخص الذي يحدث له بكلمة واحدة، ما هو كذا؟ فلذلك الأفضل ألا يترك وإن ظن فيه غير الصلاح وغير التقوى. وأن يتطهر ويجلس بوقار، الشيخ يعني يتطهر، يأخذ الطهارة لأنه يذكر كلام الله وكلام رسول الله والصلاة على رسول الله، وخاصة مجلس السنة ومجلس علم السنة في الحقيقة دي. الحمد لله يكون أكثر ما يذكر فيه رسول الله، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نصلي عليه، وكل صلاة لنا فيه 10 صلوات من الله تبارك وتعالى. فلا شك أن مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج أن يجلس بوقار ويجلس بتطهر، ولا يحدث قائما ولا عاجلا. نعم، مستعجل وبالفعل قائما وهو يمشي هذا مخالف لمعاني كثيرة. أولا لا يستجمع فكره عند الإجابة وعند التحديث. ثانيا أن هذا يكون قبيحا في المنظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تؤتى عقبه، وكذلك مالك رحمه الله إذا سأله أحد وهو قد قام من مجلس العلم نهره وغضب عليه، فلأنه في الحقيقة قد لا يكون يعطيه الرواية الصحيحة أو المسألة الصحيحة، ولذلك لا ينبغي الإجابة ولا السؤال وهو ماشي، لابد أن يكون مستجمعا فكره ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير. من آداب الشيخ إذا كان يحدث من حفظه وخشي على نفسه النسيان، وهذا يحصل أن يجرب نفسه أو يخبره أحد آخر. والأئمة رحمة الله ما كانوا يتركون، يذهبون إلى الشخص قبل 40 سنة يسمعون منه الحديث، ثم يأتي وخاصة شعبة وابن معين وغيرهم كانوا سبحان الله يعني يختبرون حفظ الإنسان. دخل ابن معين لفلان فقال قد تغير، لا تدخل عليه أحد، لا تسمع أن يحدث لأحد، فلم يحدث بعده أبدا. هذا تجد مثل هذه النظائر أو مثل هؤلاء الأشخاص تجد في الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، تجد أن فلانا تغير لكنه كان يحدث فأفسد حديثه الجميع، جميع حديثه، لم يميز من أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ منه بعد الاختلاط فضعف جميع حديثه. وبعضهم قد أمسك عن الرواية ونعزل للعبادة، وهذا موجود في تراجمهم كثيرة، لأن الذين أخذوا منه في حالة قوة حفظه فبقي حديثه صحيحا، فإذا جاء في ترجمته أنه تغير بأخرى فجاء أيضا بيان أنه لم يحدث في حالة تغيره وضعف حفظه، فبقي كل حديثه سالم. فبذلك ينبغي للشيخ نفسه إذا أحس في نفسه أنه حصل تغير في حفظه أن يمسك عن التحديث إذا كان خشية التغير أو النسيان لمرض أو هرم. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. في الزمن الأول الإمام البخاري رحمه الله لما ورد بغداد فكان له 100 مستمل، وكان حضر في مجلسه 1000 محبرة هكذا ذكر. فإذا كان يستملي معناه يتكلم، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، حتى يكتب الجميع واحد آخر، مثل المكبرين الذين يكبرون عن الجماعات الكبيرة فيوصلون، وكانوا يوصلون قبل المكبرات أصوات الإمام، مثل هذا أن يتخذ مستمليا. لماذا؟ لأنه قد يكون يحصل التصحيح ويحصل الخطأ في السماع إذا لم يأخذ المستملي، فصوته ضعيف، سمعت أنت قريب وهو قريب سمع صحيح، الثاني يكون قد سمع كلمة اشتبه عليه فكتب خطأ. اختلاف النسخ تأتي من هنا كثير جدا، وهذا من أسباب اختلاف النسخ فيما إذا أمل الشيخ والمجلس كبير فالسماء قد يخونه وقد ينقصه، فيأتي الخطأ في النسخ، نسخة فلان ونسخة فلان، هذا من الأمر الواضح جدا. فبذلك إذا كان المستملون على قدر الآن ميكروفون لو ما كان ربما ما يصل الصوت على قدر المطلوب، فلذلك المستملين كانوا يبلغون مثل المبلغين. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، يرشد غيره لما سمعه، إيش معنى هذا؟ أيضا معنى كبير. إذا طلب بعض الناس يكونوا بخيلا، إذا طلب منه أن يصحح كتابه، أعمش يقول كنا نحضر عند جابر فلان، جابر بن زيد أظن أبي الشعساء، كنا نحضر عنده فإذا قمنا من مجلسه يرقع بعضنا من بعض، يرقع بعضنا من بعض، ترقيع كيف هو؟ مثلت لك أن بعضهم إذا قال لا يحدث قائما ولا عجلا، قائما ما سمع، فليس معناه أنه لا يكتب ما بعده. الإملاء الآن الطلبة إذا أمليت أنت الضعيف يوقفك، ويعني سريع الكتابة يتوقف معه أيضا. وأدب الإملاء والاستملاء أن يأخذ الطالب ما سمع ويترك البياض لما لم يسمع، فإذا قام وجد الشيخ يصح منه يقول ما هي الكلمة التي هنا، أو من أصحابه الثقات الذين نقلوا يرق من كتابه ويطلب منه تصحيحه، هذا الذي يريده. وينفرد الطالب أن يوقر الشيخ ولا يزجره، ويرشد غيره لما سمعه، لا يبخل، بعضهم كان يبخل، ويكتب ما سمعه تاما لا ينقص ولا في الكتب المفصلة قالوا لا يكتب الرموز لأن الرموز قد تتغير وقد يكون تقرأ خطأ فيكون كله خطأ، لابد أن يكتب كلمة تامة التي سمعها، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. إذا كان يحتاج يستفيد ويسأل فلا يستحي ولا حياء في السؤال، كذلك لا يتكبر، فإذا تكبر فلا يتعلم المتكبر كما قالوا، لابد أن يخضع ومن خضوعه أن يتأدب أمام الشيخ أمام زميله ويسأل ما استفاد منه أخوه، فلا يتكبر مع شيخه ولا يتكبر مع زميله، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط. الحبال لابد أن تضبط بأنه بالحاء المهملة والباء الموحدة، لا يكون خيال مثلا، لا يتصحف فيكون خيالا، مثل هذا يعتني بالضبط والتقييد والضبط. التقييد قد يكون بالحركات وهو الذي يسمى شكلا أيضا، والضبط بالحروف، فجعلت حاء فتحة وباء عليها شدة وكذا، هذا بالتقييد والشكل، لكن التقييد أيضا نوع آخر وهو ضبط بالحروف بحاء المهملة والباء الموحدة وتشديدها والألف بعدها وبعدها آخره لام إلى آخره. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، المذاكرة في الحقيقة من أهم شيء، لو ذاكر وحده، المذاكرة في الحقيقة الذي نسميه مذاكرة هذا كأنه تكرار وإعادة، لكن المذاكرة كان يذاكر بعضهم، المذاكرة بين اثنين، أما أن تحفظ وتذكر وحدك هذه ما يسمى في الحقيقة مذاكرة، كأنك أنت تحفظ، لكن المذاكرة يكون بين اثنين، اسمع لي الحديث الذي سمعته والحديث الذي سمعته، فكان يذاكر بعضهم بعضا، فهذا أدعى للحفظ وأثبت للضبط في ذهني. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. التحمل ما هو؟ أخذ الرواية من الشيخ في أي سن أخذ، هل أخذ وسنه حضر المجلس وسمع منه وسنه سنتين أم سنه 3 سنوات أم سنه 20 سنة، هذا له أهمية كبيرة في تثبيت الرواية. إذا كان التلميذ طالب صغير في الحقيقة في الغالب يلتهي ويغفل وربما لا يضبط، نصف يضبط نصف ينسى، لكن إذا كان يقظا فلا يتقيد بسن. بعضهم قال لابد أن يكتب له التحمل الصحيح إذا بلغ 20 سنة، إذا بلغ كذا من السنين، قيدوا بتقييدات مختلفة، لكنه في الحقيقة متى ما عرف منه أنه بدأ يضبط من 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، والناس يختلفون في مواهبهم، فيكتب له التحمل الصحيح بأنه أخذ عن فلان وروى عن فلان. أما إذا كان أحضر في المجلس وهو ابن سنتين، فكانوا يقولون أحضر في مجلس فلان، حضر مع أبيه مجلس فلان، لا يقولون أنه أخذ من فلان ولا روى من فلان، ويستدلون بماذا من 4 سنوات، قالوا أقل سن يكتب له التحمل والرواية روى عن فلان إذا كان عمره 4 سنوات، لحديث ابن الربيع محمود ابن الربيع الذي بوب له البخاري في كتابه العلمي باب متى يصح سماع الصغير، فقال محمود بن ربيع لقد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 40 سنين. على كل حال فلا بد من معرفته. كذلك تحمل الأداء، متى أدى هذه الرواية، يعني متى روى، حالة الاختلاط بعدما بلغ 100 سنة وكبر واختلط، أم في حالة الضبط وكذلك في سنة كذا في سنة كذا. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، فيقال سمع فلانا روى عن فلان. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ما يكتبون أنه سمع من فلان، حضر في مجلس فلان، أحضره أبوه إلى آخره. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع إذا أريد أن يروي فيما بعد عنه الرواية، فيقول أروي بالإجازة، حضرت في مجلس فلان وأنا ابن 2 أو 3 سنوات، ثم أجاز لي بجميع مسموعاته. ولذلك يقول ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. ولا أصح في سن الطالب بنفسه، أن يتأهل لذلك إذا عرف منه الأهلية، فمجرد ما عرفت الأهلية جاز له أن يكتب السماء. ربما يبلغ 10 سنين ولم يتأهل ولم يونس منه الرشد، فإذا آنستم منهم رشدا فاكتبوا له الرواية. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني إذا كان شخص كافرا وسمع من شيخ كبير حديثا حفظه، لكن لا يقبل منه هذه الرواية، لا تقبل منه إلا إذا أسلم وروى. فإذا أسلم وإن كان تحمله، وهذا له نظائر كثيرة من أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رووا عن النبي صلى الله تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة الكفر، يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رووا فيما بعدما أسلموا. فلا يقبل من الكافر إذا تحمل في حالة الكفر أن يقبل منه إلا بأن يروي بعد الإسلام. فالكافر غير ثقة غير عدل، ومن شرط صحة الرواية أن يرويها عدل تام بالضبط الآخري. وأما الأداء، نعم باقي أسئلة، باقي شوية ما ننتهي، كم باقي من الدرس؟ نعم باقي ما يمشي، إن شاء الله نكمل فيما بعد. وإن شاء الله بعد هذا إيش تفكرون في أي كتاب نبدأ؟ تدريب الراوي أو مقدمة ابن الصلاح ننتهي؟ علوم الحديث لابن الصلاح. تدريب الراوي طويل شوية، نأخذ مقدمة إن شاء الله على